بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في باب القسامة. فما معنى القسامة؟ أن لغة مأخوذ من القسم، في دعوى قتل لمعصوم، أيمان مكررة بخمسين يمينا في دعوى قتل لمعصوم. ما صفة القسامة؟ نذكر لنا صفة القسامة باختصار لا من سبق معنا أمس. ها محمد، قتلوا مورثهم. نعم، فإذا حلفوا يأخذون لقتله، فإن امتنعوا من الحلف براء لهم. فإن أبوا للحلف عليهم عليهم الدية. أحسن. هل يعمل بالقسامة أو لا يعمل بها؟ أنه يعمل بها للأحاديث الصحيحة. ومن قال لا يعمل بها ما حجته؟ قال لأنها غير جارية على الأصول المعروفة في الشرع، وحصروا ذلك في ثلاثة أوجه. قالوا أن اليمين تكون على المدعى عليه، وهنا صارت اليمين على المدعي. قالوا تكررت الأيمان، وهذا خلاف المعروف أن الأيمان لا تكرر. بقي واحد، أنهم حلفوا على شيء لم يروه ولم يعلموا. فما هو الجواب عن الأمر الأول أن اليمين تكون في جانب المدعى عليه؟ أن اليمين تكون في الجانب الأقوى، وإنما كانت هنا على المدعي عليه لأنه أقوى، وإلا فلو كان المدعي أقوى لكانت اليمين عليه كما سبق التمثيل له. الجواب عن الأمر الثاني وهو تكرار الأيمان، لعظمة هذا الأمر، فهو أمر عظيم وشأن عظيم، شأن الدم، وليس بالأمر اليسير، فشرعت هذه توكيدا. والأمر الثالث أنهم يحلفون على شيء لم يروه، الجواب عنه أن هذا حلف على القرائن وغلبة الظن، والحلف بالاعتماد على القرائن وغلبة الظن جائز، مثل ماذا ذكر دليلا، ذكرنا دليل الحلف على غلبة الظن، للحلف الذي هو يكون على غلبة الظن، يحلف على غلبة ظنه، ذكرنا حديثا. ماذا في أبو طالب؟ لكن ما في حلف على غلبة الظن. قول الرجل الذي وقع على امرأتي في نهار رمضان، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم التمر، قال تصدق به، قال على أفقر منا، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. والمراد أي بغلب الظن فيما يغلب على ظن ليس قطعا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على اليمين. فهي معمول بها، وهي جارية على وفق أصول الشريعة وأحكامها، ليست مخالفة. ذكرنا من شروط القسامة وجود اللوث، فما معنى اللوث؟ قرينة التهمة، يعني أمر يستدل بأن فلانا هو القاتل، هذا معنى اللوث. هل هو محصور اللوث في وجود عداوة بين القاتل والمقتول أو بين القبيلة القاتلة وقبيلة المقتول؟ ليس محصورا به، بل يشمل كل قرينة، يشمل كل قرينة تدل على ذلك، كما ذكرنا في الدرس الماضي بعض القرائن الدالة عليه. وأخذنا أنه لا يشترط في اللوث أن يكون في القتيل أثر القتل. نواصل نقرأ بقي مسألة متعلقة معنا بالشرط الأول الذي هو اللوث. مما يتعلق بالشرط الأول الذي هو اشتراط وجود اللوث، أنه إذا كانت الدعوة بدون لوث، بدون قرينة، مجرد دعوة ليس هناك أي قرينة تدل عليه، فهذا قد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله الاتفاق على أنها لا تجب القسامة. قال في الفتح، فتح الباري، قال: واتفقوا كلهم على أنها لا تجب القسامة بمجرد دعوى الأولياء حتى يقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها، حتى يقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها. فإذن إذا كانت مجرد دعوة بدون قرينة، وما يسمى عند الفقهاء باللوث، فإنها لا تجب القسامة، لا يجب عليه من يحلفه. فالقول في هذا الحين قول المنكر، فالقسامة لا تجب، هذا محل اتفاق. وأيضا القول هنا قول المنكر عند عامة العلماء، إذا ادعيت دعوة بذلك بقتل بدون وجود لوث فهي كسائر الدعوى، إن كان للمدعي بينة حكم له بها، وإلا فالقول قول المنكر. بقي: هل لابد أن يحلف المنكر يمينا ولو يمينا واحدا؟ هل يجب على المنكر أن يحلف على هذه الدعوة؟ أما القسامة فلا تجب، 50 يمينا هذا لا تجب بالاتفاق. والقول قول المنكر عند عامة العلماء. بقي: هل عليه الحلف؟ في قولان لأهل العلم، أنه لا يحلف، بل يخلى سبيله ولا يحكم عليه بشيء، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد أنه لا يحلف ولا يحكم عليه بشيء. قالوا: لأنها دعوة فيما لا يجوز بذله، والقتل دعوة عليه بالقتل، فلا يستحلف فيها. والقول الثاني أنه يحلف، أي يمينا واحدة، المدعى عليه أنهم ما قتلوا ولا عرفوا، وأن هذه الدعوة غير صحيحة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد أيضا، وهو قول الشافعي، وصححه ابن قدامة رحمه الله استنادا إلى حديث ابن عباس: ولكن اليمين على المدعى عليه. قالوا: وهذا عام، في الأموال والدماء، فإن نص الحديث فيه: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم. فهي قالوا عام في كل دعوة، سواء كانت في الدماء وفي الأموال، ولكن اليمين على المدعى عليه. قالوا فهذا والأصل أنه يحلف، وهذا القول أقرب. إذن هذا الشرط الأول، لا يحكم بالقسامة إلا بوجود وجود لوث، وهذا أهم الشروط. الشرط الثاني من شروط القسامة أن تكون الدعوة على واحد معين أو على أكثر من واحد، ولكن يكونون معينين أيضا، فلا بد من التعيين في هذه الدعوة، أن تكون الدعوة على واحد بعينه يدعون أن فلانا هو الذي قتل، أو على جماعة ولكن يعينونهم هؤلاء الثلاثة هؤلاء الخمسة. فإذا كانت الدعوة على قبيلة بأكملها أو على قرية دون تعيين أحد منهم، فهل تقبل هذه الدعوة وتسمع؟ هذا في قولان للعلماء. القول الأول أن هذه الدعوة لا تسمع ولا يحكم بها، حتى لو حلف المدعون أو حتى لو كانوا مستعدين أن يحلفوا على اتهام قبيلة بأكملها أو قرية بأكملها دون تعيين. وهذا مذهب أحمد والشافعي، واستدلوا بالحديث حديث عبد الله بن سهل أو حديث سهل في قصة قتل عبد الله بن سهل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقسمون على رجل منهم فيدفع إليكم برمته. تقسمون على رجل منهم فيدفع إليكم برمته. قالوا فهذا الحديث صريح في أن القسم يكون على واحد منهم، أيضا قالوا لأنها دعوة في حق من الحقوق، وسائر الدعاوى لا تسمع إلا إذا كانت على معين، لا تسمع الدعوة على غير معين. قالوا فهذه الدعوة كذلك، إن حصل تعيين للمدعى عليه وإلا فلا. القول الثاني في هذه المسألة أن هذه الدعوة تسمع، وأنه يستحلف 50 منهم من المدعى عليهم، قالوا لأن الأنصار ادعوا القتل على يهود خيبر ولم يعينوا أحدا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم دعواهم وطلب من اليهود أن يحلفوا 50 يمينا، كان قال: تبرئكم يهود 50 يمينا. فقالوا إذن الدعوة حتى لو كانت على غير معين تسمع. والظاهر في هذه المسألة أن القول الأول أقوى. أولا للحديث، تقسمون على رجل منهم فيدفع عليكم برمته، فحين جاء إلى القسم عين واحدا منهم، وأيضا هي دعوة في حق فلا تسمع على غير معين. وأيضا يقال ما الفائدة إذا كانوا سيحلفون على غير معين، سيحلف 50 من قوم القتيل من أولياء على غير معين، ما الفائدة؟ لأنهم هم بحلفهم 50 يمينا يستحقون القاتل الذي حلفوا عليه ليقتلوه، أما إذا كانوا يحلفون على غير معين فمن سيقتلون؟ فالحكم الناتج عنه يبين أنه لا يصح إلا أن يكون معينا. بقي كيف بالحديث؟ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع دعوة الأنصار حين ادعوا على يهود خيبر ولم يعينوا. الجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن سمع دعواهم إلا أنه لم يمكنهم من الأيمان على العموم، إنما طلب منهم الأيمان على الخصوص، تحلفون على رجل منهم. فلم يمكنهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأيمان عموما، وإنما طلب منهم الأيمان على رجل واحد. فعلى هذا نقول إن الدعوة لا بد أن تكون على معين، سواء كان واحدا أو جماعة. وإذا لم تكن دعوة على معين فإن القاضي لا يمكن المدعين من الحلف إلا إذا كانوا سيحلفون على معين، أما إذا كانوا سيحلفون على غير معين لا يمكنهم. ولكن إذا ادعوا على غير معين فإن القاضي يبرئ هؤلاء المدعين بأيمان 50 من المدعى عليهم، تثبت الأيمان في المدعى عليهم لظاهر الحديث تبرئكم يهود 50 يمينا. فإذا عندنا هذه المسألة تكون على أحوال، الادعاء على معين سواء كان واحدا أو جماعة هذا واضح يمكنهم الإمام من الحلف، وإذا حلفوا استحقوا هذا القاتل. الحال الثاني إذا كانت الدعوة على غير معين فلا يمكن الإمام المدعين من الحلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء الأنصار طلب منهم أن يحلفوا على واحد. الحال الثالث من أحوال هذه المسألة أن إذا كانت الدعوة على غير معين أن المدعى عليهم يحلفون 50 يمينا يبرئون أنفسهم بذلك، إذا حلفوا على قبيلة أو قرية بأكملها فإنهم يبرئونهم 50 يمينا لطلب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال الأنصار تبرئكم يهود 50 يمينا. فإذن الشرط هذا ثابت وهو أن تكون الدعوة على واحد معين أو أكثر من واحد ولكنهم معينون. بقي هنا تنبيه في المحلة أو القرية، نبه الشوكاني رحمه الله في السير الجرار أن الدعوة على قرية تكون مقبولة إذا كانت قرية محصورة، قبيلة محصورة، أما المدن الكبار التي هي بلدان واسعة فمثل هذا لا يقبل. فإذا جاء إنسان مثلا وقال أدعي على أهل الضالع أنهم قتلوا فلان، هل تصح هذه الدعوة؟ لا تصح هذه الدعوة، فإنما تصح الدعوة على قرية محصورة أو قبيلة محصورة، أي هم الذين يبرئونهم بخمسين يمينا، أما المدن الكبار وعواصم البلدان فلا تكون هذه من الدعوة الصحيحة ولا تثبت بها القسامة. بقي هذه المسألة التي أشرنا إليه، وهي إذا كانت الدعوة على أكثر من واحد ولكنهم معينون، فهل تصح هذه الدعوة؟ سبق عنا مسألة إذا كانت على غير معين. بقي إذا كانت على جماعة معينين، الجمهور أن هذه الدعوة لا تصح، قالوا ولا يستحق بالقسامة إلا واحد ولا يقتل فيها أكثر من واحد، وهذا مذهب مالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي، وقال به الزهري. واستدلوا بظاهر الحديث، يقسم خمسون منكم على رجل منهم، قالوا فهذا الحديث نص في أن القسم يكون على واحد، قالوا ولأن بينت القسامة بينة ضعيفة ليست كسائر البينات فيقتصر فيها على الواحد وما عدا يبقى على الأصل وهو عدم التهمة. القول الثاني أنه يستحق بالدعوى القتل على جماعة إذا كانوا معينين، قتل الجماعة إذا كانوا معينين فيصح الدعوى على جماعة، ولكن بشرط التعيين لا يكونون مبهمين، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي وقال به أبو ثور. قالوا لأن القسامة بينة توجب القود، توجب القود في الواحد، فإذا كانت توجب القود في الواحد فتوجب القود في الجماعة كسائر البينات، فإن سائر البينات من الشهود ونحوه توجب القواد في الواحد والجماعة. قالوا وهذه كذلك بينة توجب القواد في الواحد، فلا مانع شرعا من إيجاب القواد قواد الجماعة. قالوا وأما الحديث تقسمون على رجل منهم، إنما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنهم لم يدعوا ذلك على جماعة معينين، فليس في الحديث دلالة على ذلك، فهم لم يدعوا ذلك على جماعة معينين حتى يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قصرهم على واحد، وإنما ادعوا على قرية بأكملها. فمن أين لنا أنهم لو ادعوا على جماعة معينين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيدهم في ذلك؟ الصحيح أن الدعوة تقبل على واحد معين أو على جماعة معينين. بقي إذا قال قتله فلان وآخر، عين واحدا ولم يعين الآخر، أو قال قتله فلان وآخرون، عين واحد ولم يعين الباقين، فهنا لا تجب القسامة. إذن هذا الشرط الثاني من شروط وجوب القسامة، وهو أن تكون الدعوة على واحد معين أو على جماعة معينين. من شروط القسامة أيضا الشرط الثالث أن يتفق جميع الأولياء على الدعوة، أن يتفق جميع الأولياء أي أولياء القتيل على الدعوة، ويكون اتفاقهم في دعوى القتل، كلهم يدعي القتل، ويكون اتفاقهم في تعيين القاتل. فإن خالف بعضهم بعضا ادعى بعضهم القتل وادعى بعضهم الجراحة، أو ادعى بعضهم أن القاتل هو فلان وادعى بعضهم أن القاتل فلان آخر، فهنا لا تثبت القسامة. فهذه ثلاثة شروط من شروط القسامة. بعضهم زاد شرطا وهذا الشرط هو تحرير الدعوى في القسامة، ذكره في المغني في صفحة 130 من المجلد 14 قال: ولا تسمع الدعوى إلا محررة. ومعنى تحرير الدعوى أن يقول قتله فلان عمدا أو خطأ أو شبه عمد، ويصف القتل هل كان بسيف أو بغير سيف أو بالخنق أو بالرمي. فقال لا بد من تحرير الدعوة، فإن لم تكن هذه الدعوة محررة بل كانت مبهمة فلا تقبل. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات قال: ومسألة تحرير الدعوة وفروعها ضعيفة، أي هذا الشرط ضعيف لا يشترط. ومسألة تحرير الدعوة وفروعها ضعيفة. ورجح هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يشترط أيضا هذا الشرط، قال: لأن ظاهر الحديث ليس فيه اشتراط ذلك. فإذن هذا لا يشترط، والشروط تكون هي الثلاثة الأولى. فما هي حاصل شروط القسامة؟ الشرط الأول اليمين، وجود اللوث. الشرط الثاني أن تكون الدعوة على معين واحد أو جماعة. الشرط الثالث أن يتفق جميع الأولياء على الدعوة فلا يختلفون فيها. هذه هي الشروط، فإذا تمت هذه الشروط ثبتت القسامة. طيب، هنا مسائل أيضا تتعلق بذلك. من المسائل المتعلقة بالقسامة أيضا، إذا ثبتت القسامة فمن يبدأ باليمين؟ هل المدعون أو المدعى عليهم؟ في قولان لأهل العلم. القول الأول أن الذي يبدأ بالأيمان هم أولياء القتيل، فإذا لم يحلفوهم انتقلت اليمين إلى المدعى عليهم. وهذا قول أكثر العلماء، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد والليث ابن سعد، وقال به يحيى بن سعيد الأنصاري وربيع بن أبي عبد الرحمن وأبو الزناد، أن الذين يبدؤون بالأيمان هم المدعون أولياء القتيل، فإن أبوا أو امتنعوا انتقلت الأيمان إلى المدعى عليهم. واستدل هؤلاء بالأحاديث التي في الصحيحين، حديث سهل بن أبي حثمة قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار بدأ بهم قال: تحلفون أو تقسمون على رجل منهم؟ قالوا: كيف نقسم على شيء لم نرى ولم نشهد؟ قال: إذن تبرئكم يهود بخمسين يمين. انتقل إلى المدعى عليهم. القول الثاني أن اليمين تكون على المدعى عليهم أولا، هم الذين يبدأون بالحلف خمسين يمينا، فإذا حلفوا برئوا. وهذا القول قال به الحسن البصري. فإن أبوا أن يحلفوا قال فإنه يحلف خمسون من المدعين، فإذن يقدم المدعى عليهم بالحلف، ثم إذا أبوا يحلف المدعون. استدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه. قال: وهذا أصل أن اليمين على المدعى عليه. أيضا استدلوا بما جاء في قصة القسامة في رواية لأبي داود عن سليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود وبدأ بهم: يحلف منكم خمسون، فأبوا، فقال الأنصار: استحقوا احلفوا أنتم. قالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله. وهذا الحديث بهذا اللفظ شاذ، نعم رجاله ثقات إلا أنه شاذ مخالف لما في الصحيحين. ومما جاء في هذا اللفظ الشاذ قال حين قال الأنصار نحلف على الغيب قال: فجعلها رسول الله على اليهود، لأنه وجد بين أظهرهم. والمعروف في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه من بيت المال. القول الثالث قالوا يحلف أو يحلف المدعى عليهم وبعد حلفهم يغرمون الدية، يبدأ بهم هم يحلفون يلزمون بالحلف إلزاما ويلزمون بالدية. وهذا القول قال به جماعة من التابعين وهو مذهب أصحاب الرأي، قال به الشعبي والنخعي والثوري وهو مذهب أصحاب الرأي. استدلوا بأثر لعمر أنه فعل ذلك في أناس ادعوا على أناس ذلك، فحلفهم عمر خمسين يمينا وقضى بالدية عليهم، فقالوا: ما وقت أيماننا أموالنا ولا أموالنا أيماننا. فقال عمر: حقنتم بأموالكم دماءكم. وهذا الأثر ضعيف من طريق مجالد عن الشعبي عن عمر، وفي علتان: مجالد ضعيف والشعبي لم يسمع من عمر. وعلى هذا فالصحيح هو القول الأول لصحة الأحاديث في ذلك، وأما حديث اليمين على المدعى عليه فهذا عام وحديث القسامة خاص، ولا تعارض بين عام وخاص، فيخصص العام بالخاص. فالذي يبدأ باليمين هم أولياء القتيل، فإن أبوا حلف المدعى عليه. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، إذا حلف أولياء القتيل 50 يمينا فهل يستحقون القود إذا كانت الدعوة عمدا، يعني الدعوة دعوة قاتل عمد؟ هذا في قولان لأهل العلم. القول الأول أنه إذا حلفوا 50 يمينا على دعوى عمد استحقوا القتل، بمعنى استحقوا أخذ القاتل ليقتلوه. وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي ثور وابن المنذر، وصح عن عبد الله بن الزبير، وقال به عمر بن عبد العزيز، وهو ظاهر الحديث، قال تقسمون على رجل منهم فيقاد إليكم برمته وتستحقون قاتلكم، قال تحلفون تستحقون قاتلكم، ومعنى أي تستحقون دمه تقتلونه، ببعضها تستحقون صاحبكم. القول الثاني قالوا لا يجب بها القود، إنما الواجب فيها الدية، حتى لو حلف أولياء القتيل 50 يمينا فلا يجب فيها القود، إنما الواجب الدية. وهذا قول الحسن وإسحاق، وصح هذا القول عن معاوية رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود، إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب من الله، كما في الصحيح، إما أن تدوا صاحبكم يرفعون الدية، وإما أن تؤذنوا بحرب من الله، فقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إما أن تدوا، فجعل عليهم الدية. وقالوا أيضا لأن أيمان المدعين إنما هي بغلبة الظن، فلا يجوز القود والقتل بها لقيام الشبهة، فالشبهة موجودة. والصحيح هو القول الأول، والأحاديث نص صريح فيه. يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته، في رواية لمسلم فيسلم إليكم. في لفظ تستحقون دم صاحبكم، قال ابن قدامة وأراد بقوله صاحبكم أي القاتل، لأن دم القتيل قال ثابت لهم قبل اليمين. وأما الحديث هذا، إما أن تدعوا صاحبكم لليهود، قول اليهود إما أن تدعوا صاحبكم، فهذا كان في حال إذا رضي الأنصار بأيمان اليهود ولكنهم لم يحلفوا فيدفعون الدية، نكلوا عن اليمين. أما والأنصار لم يرضوا أصلا بأيمان اليهود، فهذا الحال الحديث محمول على هذا الحال، إما أن تدعو صاحبكم إذا رضي الأنصار بأيمان اليهود ونكل اليهود عن الحلف امتنعوا. فالقول الأول هو الصحيح أن فيه القود، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الإمام ابن القيم. أيضا مما يتعلق بذلك إذا أبى المدعون أن يحلفوا، أي أولياء القتيل أبوا أن يحلفوا، ففيه قولان للعلماء. القول الأول أنها تنتقل الأيمان إلى المدعى عليهم، فإذا حلفوا برئوا، وهذا قول الجمهور مذهب مالك والشافعي وأحمد والليث بن سعد وأبي ثور للحديث قال فتبرئكم يهود بخمسين يمين، وفي لفظ فيحلفون خمسين يمينا ويبرؤون من دمه. فإذا لم يحلف المدعون ينتقل اليمين إلى المدعى عليهم، فإن حلفوا برئوا. وهناك رواية للإمام أحمد أنه قال بل حتى لو حلف المدعى عليهم فإنهم يغرمون الدية، يغرمون الدية، لما جاء عن عمر أنه قضى بذلك، ولما جاء في سنن أبي داود حديث طريق سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم غرم اليهود الدية، وسبق معنا أن هذا الحديث بهذا اللفظ شاذ وأن أثر عمر ضعيف. فالصحيح هو القول الأول أنه إذا حأب المدعون أن يحلفوا ينتقل اليمين إلى المدعى عليهم، فإن حلفوا برئوا. أيضا من المسائل، هي مسائل متعلقة بعضها ببعض بالأيمان، بقي مسألتان نتمها حتى لا تتأخر. إذا امتنع المدعى عليهم من الأيمان، طلب من المدعى عليهم أن يحلفوا فأبوا، نكلوا عن اليمين، فبعض العلماء قال يحبسون حتى يحلفوا، حتى يحلفوا، يحبسون حتى يحلفوا، يلزمون بالحلف، وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني أنهم لا يحبسون، بل إذا نكلوا عن اليمين لزمتهم الدية، إما أن يحلفوا يتبرؤون ولا يلزمهم شيء، وإما أن تلزمهم الدية ولا يلزمون بالأيمان. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وعزي هذا القول للجمهور، وهذا هو الصحيح. بقي هنا تنبيه، وهو أن امتناع المدعى عليه من اليمين لا يوجب القصاص. إذا امتنع المدعى عليهم من الأيمان فإن هذا لا يوجب القصاص، إنما يجب القصاص إذا حلف أولياء الدم. أما إذا لم يحلفوا وكذلك لم يحلف المدعى عليهم ونكلوا فيلزمون بالدية، ولا يجب في هذه الصورة قصاص. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله مسألة متى تكون الدية في بيت المال، وسيأتيها إن شاء الله. أخوني، يقول طفل عمره 10 سنوات قتل رجلا عمره 19 سنة عمدا فهل يقتص منه؟ لا لا يقتص منه. وسبق معنا أن عمد الصبي والمجنون يعتبر خطأ، فعمد الصبي والمجنون هو من الخطأ. أخ يقول: من يقدم في الطاعة، الأب أو الأم؟ كل واحد منهم مخالف للآخر. يقدم من ليس في طاعته معصية لله، فإذا كان أحدهما في أمره طاعة والآخر في أمره معصية قدم من ليس في أمره معصية لله، فإذا أمروا جميعا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإذا أمروا جميعا بطاعة الله أطاعهم جميعا ولا تنافي في ذلك، فيستطيع أن يطيع أباه وأن يطيع أمه إذا كان في أمر ليس في معصية لله. أخني يقول: النهي عن الإسراع إلى الصلاة هل يدخل فيه النهي بوسائل التواصل كالسيكل ونحوه؟ نعم، يشمل كل إسراع، بل الإسراع بهذه المركوبات أشد ضررا من الإسراع بالمشي على قدميه، فهو شامل لكل هذا الإسراع. وأخني يقول: هل يجوز لباس الخاتم الحديد، وهل اختلف في ذلك، وما هو الراجح؟ المسألة هذه فيها حديثان، حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لذلك الذي أراد الزواج التمس ولو خاتما من حديد. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو في مسند الإمام أحمد وغيره، وظاهر إسناده أنه حسن، طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حلقة من حديد في يد رجل أو حلية من حديد فقال: حلية أهل النار ولهم مقامع من حديد، يضع الحديد في أيديهم وأرجلهم. فاستدل بعض العلماء بحديث حلية أهل النار على كراهية لبس الحديد، قالوا: وحديث سهل بن سعد دليل على جوازه، فهو جائز مع الكراهة، كذا قال به بعض العلماء. وقد سبق تذاكرنا مرارا أن حديث عبد الله بن عمرو قد وجد من أنكره من العلماء، وفي غالب ظني أن الذي أنكره الإمام أحمد كما في كتاب أحكام الخواتيم لابن رجب رحمه الله، سئل عنه أحمد فقال: هذا حديث منكر. وعلى كل، فحديث سهل بن سعد الذي في الصحيحين أصح، التمس ولو خاتما من حديد، وإنما أمر بالتماس خاتم من حديد لأجل أن يعطيه زوجته لتلبسه. وأما ما تكلف به بعضهم فقال: إنما قال له التمس ولو خاتم من حديد لأجل أن تبيعه وتشتري به شيئا آخر، فهذا خلاف ظاهر الحديث. وعلى هذا فالأصل أن لباس الحديد خاتم الحديد جائز. على أن لباس الخاتم من أصله حديدا كان أو فضة ليس بأمر مستحب، ليس هذا أمرا مستحبا، فإنما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة لما كتب إلى الملوك رسائل يدعون إلى الإسلام في آخر حياته، قيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما ونقش فيه محمد رسول الله، فكان إذا كتب كتابا إلى أحد الملوك ختمه بهذا الخاتم، ولذا كان يلبسه ويجعل فصه من الداخل، من داخل كفه، لا يجعل الفص بارزا، فلباس الخاتم في حد ذاته ليس أمرا مستحبا يقول الإنسان أنا ألبس الخاتم لأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لبس للحاجة، لم يلبسه مطلقا. قد ألفت في هذا كتب في أحكام الخواتم، من أحسنها رسالة الإمام بن رجب مطبوعة في ضمن مجموع رسائل بن رجب. أخوني يقول: ما هي كيفية صلاة الاستخارة؟ يصلي ركعتين من غير الفريضة، أي سواء كانت نافلة من النوافل المقيدة أو صلى ركعتين مطلقة بنية الاستخارة، أهم شيء لا تكون فريضة، كما في الحديث: اركع ركعتين من إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. يصلي ركعتين، يقرأ بما شاء ويتشهد ويسلم، فإذا سلم رفع يديه ودعا بالدعاء الذي جاء في حديث جابر في صحيح البخاري: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إلى آخر الحديث، ويسأل حاجة. وأخ يقول: أريد أتزوج من بلادي، فخطبت امرأة فقال أخوها: وأنا أريد الزواج بأخته، وقال لي كل واحد منا يكفل أخته أي يجهزها، وأنا في نيتي أن أعطي أختي كسائر النساء عندنا من مهر وغيره، وهذا الذي سأتزوج أخته لا أعلم كم سيعطي أخته من المهر، نرجو التوضيح في ذلك. هذا لا يجوز، وهذا الذي يسمى الشغار، فإن المهر هو على الزوج ليس عليك أنت لأختك، فواجب هو أن يؤدي إلى زوجته مهرا، وأن تؤدي أنت إلى زوجتك مهرا ما تيسر. وأما تعليق إحداهما بالأخرى فهذا من الشغار المنهي عنه، حتى ولو أعطيت أنت أختك هذا هدية منك ليس هذا بمهر، وهو لو أعطى أخته هذا شيء منه ليس بمهر. وأيضا هذا ذريعة إلى الخلاف والشقاق بعد ذلك، ربما أنت تعطي أختك الشيء الكثير وهو لا يعطي أخته كذلك فتختلفون، هذا ذريعة أيضا إلى عدم استقرار هذا الزواج، إذا علق زواج هذه بزواج هذه ربما زوجان تستقر حياتهما الزوجية وزوجان لا تستقر حياتهما، وربما ألزموا الزوجين اللذين استقرت حياتهما الزوجية بالفراق لأن أولئك فارقوا، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لحكم عظيمة، لما فيه من الظلم الذي كان على أهل الجاهلية، ظلم المرأة يجعل بضعها مهرا لامرأة أخرى، ولما فيه من ذريعة الخلاف والشقاق، ولما فيه من عدم استقرار الحياة الزوجية بعد ذلك. فلذا جاء في الصحيحين عن ابن عمر وعن جماعة من الصحابة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، فإذا أردتم هذا الزواج ليسمي كل واحد منكم لزوجته مهرا معلوما دون تقييدها وجعلها مرتبطة بالأخرى. أخوني يقول: امرأة زنت وحملت من الزنا، فهل يجوز أن تشرب دواء تسقط به الجنين؟ لا، لا يجوز لها ذلك، وهذا من الجرائم، جريمة الزنا تجر بعد ذلك إلى جريمة القتل، فترتكب عدة جرائم، وكم يحصل من إثر ذلك من مظالم. فلا يجوز لها ذلك، وعليها التوبة إلى الله تعالى، وهذا لا ترتكب ذنبا أعظم من الزنا وهو القتل، بل تبقيه، فإن شاء الله بقاءه بقي، وإن شاء ذهابه، و مات أو سقط من نفسه فلا شيء عليها، أما أنها تتسبب بذلك فلا يجوز. هكذا المعصية تجر إلى معصية أخرى، والمعصية الأخرى تجر إلى عدة معاصي بعدها، ولا ينتهي الإنسان منها. خطوات الشيطان التي نهى الله تعالى عن اتباعه فيها، فالمعصية الواحدة توقع الإنسان في معاصي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.